يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثها المستمع الزعيم يوسف من أكادير المغرب، يقول: أرجو التوضيح حول سجدة السهو والزيادة أو ما يسمى بالسجود البعدي والقبلي، متى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون بعد السلام، وهل أقرأ فيه التشهد بعد السجدتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: سجود السهو يكون بعد السلام إذا كان فيه زيادة في الصلاة، أما إذا كان فيه نقص فإنه يسجد قبل السلام وبالله التوفيق.
هل يقرأ التشهد بعد
ولا السجد؟ يقرأ التشهد بعده.
أحسن الله إليكم، يقول: هل من نهض من نوم الفراش يجوز له الوضوء بدون الاستنجاء؟
الجواب: الاستنجاء يكون بعد قضاء الحاجة، سواء يعني يكون بعد قضاء الحاجة، والاستنجاء ليس شرط من شروط صحة الصلاة إذا لم يقض الشخص حاجته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها المستمعة عين حاء عين من الدمام، تقول: في أثناء صلاة التراويح في رمضان عندما يصلون في المسجد الحرام أصلي معهم، وذلك بفتح الراديو بجانبي، وأقوم بأخذ المصحف بيدي وأقرأ مع الإمام، علما بأني أقوم بجميع الأركان والواجبات كما لو كنت منفردة، وأفعل هذا للتشجع على الصلاة، هل عملي صواب؟
الجواب: لا يجوز لك الاقتداء بإمام الحرم وأنت في البيت، بل صلي منفردة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، امرأة تدفع إيجار المنزل لأمها وأخيها وأختها وهم محتاجون، هل عليها زكاة في باقي مالها أم أن هذا يكفي؟
الجواب: إذا كانت المرأة غنية وكانت أمها فقيرة أو كان أخوها فقيرا فإن النفقة واجبة عليها، تجب عليها لأمها ولأخيها أو إخوانها أو أخواتها، لكن بهذا الشرط: إذا كانوا فقراء ولا تدفع لهم، ولا يكون هذا من الزكاة، وإنما الزكاة تدفع لمن ذكر الله في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات في من المنطقة الشمالية سكاك الجوف، أختنا ذكرت قصة بناء منزلهم وأنهم عزموا على وضع بيارتين أجلكم الله، إحداها للخارج من الحمام والبيارة الأخرى من أجل بواقي الأطعمة، تقول: بعد اكتمال البناء لم نستطع أن نحقق هذا الأمر، هل علينا شيء في اختلاط البيارتين مع بعض؟
الجواب: بإمكانكم أن تجعلوا، وهذا ممكن، بإمكانكم أن تجعلوا البيارة الموجودة تجعلوها لأحد الأمرين، وتحفروا بيارة ثانية وتجعلونها للآخر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تذكر أنها فتاة في مقتبل العمر أتتها الدورة وهي صغيرة في الصف الرابع، وبحكم الجهل لم تجد هناك من يعلمها بهذه الأمور، وتقول أنها تظن أنها مرض، كانت تعتقد أن هذا مرض ولم تخبر أهلها مع العلم بالآلام التي أحست بها. تقول لم أصم إلا في الصف السادس وأنا لم أعلم هل فاتني رمضان واحد أم رمضانين، ولم أصمهما لأنني كنت صغيرة ولم أجد من يخبرني بمثل ذلك إلا عندما قمت بقراءة بعض الكتب. هل علي شيء فيما مضى من عدم الصيام بحكم الجهل؟ وأنا الآن كما تعلمون في مقتبل العمر، أرجو التوضيح.
الجواب: الواجب عليك قضاء صيام الأيام، ولكن تكون مرتبة، فتصومين بنية أيام رمضان الأول ثم الثاني ثم الثالث، وإذا شككت أنها ثلاثة أو أربعة فجعليها أربعة، هذا من جهة القضاء. ويجب عليك أيضا كفارة عن كل يوم، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء، وإطعام المسكين نصف صاع من البر أو من الأرز أو من التمر أو من قوت البلد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول بأن عندها عيب في موضع من مواضع الوجه وهو عيب خلقي، هل يحق لها أن تغير هذا العيب الذي في وجهها بإجراء عملية من أجل التجميل، لأنها في بعض الأحيان تجد حرج عندما تذهب للحفلات أو الولائم أو نحو ذلك؟
الجواب: إذا كان فيه أذى وضرر عليك فلا مانع منه، أما إذا كان لمزيد التجميل فإنه لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل عن الغسل من الحيض، هل يلزم فك الشعر وغسله أم يغسل وهو غير مفكك؟
الجواب: المرأة إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس فإنها تنقض شعرها وتبلغ كل شعرة منه في الغسل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول بأنها امرأة مصابة بمرض سلس البول يصحبه انحباس في البول، هذا الابتلاء سبب لها حرجا كثيرا، فربما بقيت في دورة المياه مدة طويلة لا تخرج إلا لشيء يسير جدا، وهذا أحيانا إما غالبا تذهب وتعود دون أن يخرج منها شيء. تقول: هذا يصحبني باستمرار ويسبب لي الحرج الشديد، فلا أستفيد من الدروس في المدرسة وصعوبة ويحصل لها صعوبة في المذاكرة وحفظ القرآن والحل في اختبارات المدرسة، حتى أحيانا تقول تراودني فكرة أني أتحمل على الرغم من الآلام التي تصحبني عند تحملي وعدم خروجي لدورة المياه، تراودني الفكرة في أني لا أخرج للحمام إلا بعد انتهاء الدرس، وعلى الرغم من إطالة زمن الدرس ربما استمر لمدة ساعتين أو أكثر. تقول: هل أنا آثمة إن لم أخرج لدورة المياه، مع العلم أن حاجتي للخروج تكون أحيانا من 5 إلى 10 دقائق وربما أقل، وذلك حرصا على الدرس وعلى تتابع حفظ الآيات إن كنت أحفظ القرآن، مع العلم أني ذهبت إلى المستشفى ولم أجد من يفيدني بشيء، فأنا الآن أشرب ماء زمزم وأخذ العسل وأقرأ على نفسي القرآن، أرجو الإفادة.
الجواب: إذا جلست لاستماع القرآن أو جلست لاستماع الدروس فلا تقومي لقضاء الحاجة إلا إذا كان البقاء يشق عليك مشقة يصعب عليك تحملها، وبالله التوفيق.
تقول: أرجو من فضيلتكم توضيح أحوال صلاتي للسنن والفرائض والوضوء أثناء مجالس العلم، فأنا بالنسبة للصلاة أكون في حاجة لدورة المياه فأصلي الفرض وأصلي السنة، وأنا في أمس الحاجة للخروج للحمام، أرجو توجيهي.
الجواب: إذا كانت حالتك كما وصفت في السؤال الذي قبل هذا فإنك تصلين ما لم يوجد ناقض للوضوء، تصلين الفريضة وتصلين النافلة، لأن هذا يكون مستمرا معك، وإذا كان مستمرا فقد قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة نور عين من الرياض، تقول: أنوي بمشيئة الله أن أضحي لنفسي ووالدي، مع العلم بأن والدي يضحي كل عام واحدة له ولأهل البيت والأخرى لوالدي، فهل إذا ضحيت والحال ما ذكر يعد هذا من الإسراف؟
الجواب: إذا كنت في بيت منفرد، وكذلك لو كنت مع أبيك والله أغناك، فما في مانع أنك تضحين أضحية عنك وعن والديك، وكون الوالد يضحي هذا لا يمنع من قيامك بالأضحية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: شخص نوى أن يضحي بعد دخول العشر وقد أخذ من شعره وأظفاره، هل يمسك بعد أن نوى أم أنه لا بد أن ينوي قبل دخول العشر ويمسك قبل دخول العشر؟
الجواب: هذا حسب استطاعته، قد لا يكون مستطيعا للأضحية عند دخول العشر فلا يريد أن يضحي ويأخذ من شعره ومن بشرته ومن أظفاره، ثم بعد ذلك يرزقه الله في أثناء العشر، يرزقه الله بمال وينوي أن يضحي. فمن كانت عنده قدرة قبل دخول العشر فإنه ينوي عند دخول العشر ولا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، وإذا كان عاجزا عند دخول العشر ثم يسر الله أمره بأي وجه من وجوه التيسير من أجل أن يضحي، فإنه إذا أنشأ نية الأضحية فإنه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من بشرته، وما أخذه قبل ذلك فإنه ليس عليه فيه إثم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل يعد من الغيبة لو ذكرت إنسانا ولم أذكر اسمه، لم أذكر فيه وصف يعرف به ولا يعرفه أحد ممن هو جالس في المجلس، كقول هناك شخص في كذا وكذا؟
الجواب: اللسان نعمة من نعم الله جل وعلا، وترويض اللسان على ما يقرب العبد إلى الله جل وعلا خير من ترويضه على ما يكون محرما أو يكون وسيلة إلى استعمال الإنسان المحرم. فما الذي يدعو الإنسان إلى أن يتكلم بالغيبة، سواء تكلم بالغيبة عن شخص معروف أو تكلم بالغيبة عن شخص غير معروف بالنسبة للسامع ولكنه معروف بالنسبة للمتكلم. فالإنسان يعود لسانه ذكر الله، قراءة القرآن وغير ذلك من الأقوال الطيبة، ولا يعوده مثلا الأمور المحرمة كالغيبة والنميمة والقول الباطل والأيمان الكاذبة وما إلى ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول المستمع: نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة وكلمة لمن ابتليت باللبس المتبرج كلبس العباءة التي توضع على الكتف والعباءة المخصرة، وهذه تكون ضيقة جدا وكأن من لبستها لم تلبس إلا ثوبا يصف ويحدد الجسم، ولمن تلبس عباءة ذات تخريمات وتطريزات وشك حتى تبدو لمن يراها أنها قد لبست ثوبا وليس عباءة، وكذلك من تلبس عباءة ذات أكمام واسعة بمجرد ما تحرك يدها أدنى حركة حتى تظهر المرافق من سعة الأكمام. نرجو توجيه نصيحة أيضا لولي أمر المرأة الذي سمح لها بلبس هذه الملابس، أحسن الله لي.
الجواب: هذا اللباس الذي ذكرته السائلة هذا فيه تشبه بالنساء الكافرات من جهة، وفيه تشبه بالرجال من جهة أخرى، فإن العباءة التي تلبس على الكتفين هذا من التشبه بالرجال، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ليس منا من تشبه بغيرنا. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن التبرج وإظهار شيء من أجزاء البدن كما ذكرت السائلة في ظهور المرافق مثلا فإن هذا أمر لا يجوز، الحرة كلها عورة إلا وجهها ويديها في الصلاة وفي الإحرام بالعمرة وفي الإحرام بالحج، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تستر يديها، تستر كفيها وتستر وجهها، تستر وجهها بخمار ما تستره بنقاب، لأن بعض النساء يستعملن النقاب في الحج وفي العمرة، فلا يجوز لها لبسه، وإنما تستر وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها تستر وجهها بخمار، فإذا ذهبوا فإنها تزيل الخمار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: امرأة تخفي في بعض الأحيان الحقائق عن أخرى، وقد تسألها عن شيء هل حصل فتقول إنه لم يحصل مع أنه في الحقيقة قد حصل، أي أنها تكذب، فهل في ذلك الشيء مع أنها تكذب من أجل مصلحة لا تقصد سوى تقديم المصلحة، لأنها من بعض الأحيان قد تحصل مشاكل في المصارحة وذكر ما حصل، فما حكم الكذب في هذه الحالة، وخصوصا أن المرأة التي تسأل عن هذه الأمور قد لا يعنيها؟
الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا بالنسبة للسائلة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس سواء كانوا رجالا أو كانوا نساء أنهم يحرجون غيرهم في السؤال عن أمور لا تخصهم، هذا بالنظر للسائل. أما بالنظر للمسؤول فإذا رأى المصلحة في الإجابة فإنه يجيب، وإذا رأى المصلحة في عدم الإجابة فإنه لا يجيب، وبإمكانه أن يستعمل التورية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المرسل ثاء عين باء من العراق، من محافظة صلاح الدين. أخونا يقول: في طريقي إلى المسجد لصلاة الفجر يوجد بعض الكلاب أجلكم الله والسامعين تضايقني، وأفكر أحيانا بوضع السم لها والتخلص منها، فهل علي ذنب إن فعلت ذلك؟
الجواب: إذا كان يخاف على نفسه منها من ناحية أنها تنهشه وأنه لا بد له من هذا الطريق إلى المسجد، فإنه لا مانع من أن يعمل عملا يمنع أذاها عنه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا جاء رجل بعد انتهائنا من صلاة الجمعة من صلاة الجماعة في صلاة العصر، هل أتصدق عليه وأصلي معه؟ وقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد صلاة العصر.
الجواب: دخل رجل المسجد وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: من يتصدق على هذا؟ والحديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا من جهة إنشاء صلاة تطوع. أما ذوات الأسباب مثل صلاة الوضوء ومثل صلاة دخول المسجد يعني تحية المسجد ومثل إعادة الصلاة كما سأل عنه السائل، فإن هذا لا شيء فيه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن اقتداء المتنفل بالمفترض هذا أيضا جائز عملا بهذا الحديث الذي ذكرته، وكذلك كان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى جماعته فيصلي بهم، فهو في حقه نفل وفي حق جماعته فرض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول لي أقارب لا يصلون حتى الأب الشيخ الكبير منهم، وامتنعت عن زيارتهم حتى يصلوا، فهل اعتبروا قاطع رحم؟
الجواب: أنك مأجور، لأن هؤلاء يجب هجرهم ومقاطعتهم، ولكن لا يمنع ذلك، ولكن لا يكون ذلك مانعا من نصحهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ألف بعثت بسؤالين في أول أسئلتها، تقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟
الجواب: الإنسان يقع في نفسه علم بأمر من الأمور من ناحية ثبوته أو من ناحية نفيه، ويقع في نفسه اعتقاد، ويقع في نفسه غلبة ظن، ويقع في نفسه ظن. هذه الأمور الأربعة، هذه الأمور الأربعة من ناحية الإثبات أو من ناحية النفي يعني يعتمد عليها، فإذا تقرر عنده علم أو اعتقاد أو غلبة ظن أو ظن راجح لإثبات أمر من الأمور أو لنفي أمر من الأمور فإنه يبني عليه. أما إذا تردد تساوى عنده الأمران، يعني شك، ففي هذه الحال ينطبق على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لأنه إذا حصل الشك، فعلى سبيل المثال من تيقن أنه متطهر وشك هل أحدث أم لا، فإنه يبني على اليقين، فإنه يبني على اليقين: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن تيقن أنه محدث ولكن شك هل توضأ أم لا، فإنه يبني على اليقين، وهو حصول يعني انتقاض الوضوء منه، لأنه شاك في رفع هذا الحدث، فيبني على اليقين، وبناء على ذلك فإنه يتوضأ. وهكذا من شك هل صلى صلاة العصر مثلا أو لم يصلي، فالأصل عدم الصلاة، فإنه يصلي. وهكذا لو شك في أي صلاة من الصلوات، فإذا كان الأمر ثابتا في ذمته وشك في براءتها، فالأصل ثبوته. وإذا كانت ذمته بريئة وشك في إشغالها، فإن الأصل براءتها، وحينئذ هذا الشك لا عبرة به، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل صلاة الرجل في المسجد واجبة؟ والذي لا يصلي الفروض في المسجد هل تعتبر صلاته جائزة؟ وماذا عليه في الصلوات الماضية التي صلاها في المنزل؟
الجواب: صلاة الشخص مع الجماعة في المسجد هذا واجب من الواجبات، يجب عليه إذا كان مستطيعا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض، فلا يجوز له أن يصلي في بيته مع القدرة على الإتيان بالصلاة مع الجماعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثتها المستمعة فاطمة علي من جازان، عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقة مضت. تذكر في هذه الحلقة أنها فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، ملتزمة بدين الله، لكنها تشكو قسوة في القلب، وهي كثيرة الوساوس وخاصة في الصلاة. تقول: ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ، علما بأني أحاول إصلاح حالي ولكن لم أستطع، أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: القلب يمرض كما يمرض البدن، فإن البدن يمرض بأمراض حسية، والقلب يمرض بأمراض معنوية، والبدن يعالج بالأدوية الحسية، والقلب يعالج بالأدوية الشرعية. فهذه المرأة وأمثالها لا بد أن الشخص ينظر إلى ما حصل منه من خلل بترك واجب أو بفعل محرم، فإن ترك الواجبات وفعل المحرمات من الأسباب التي تحدث عنها قسوة القلب. ولهذا قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ويقول: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، ويقول: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، ويقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فقسوة القلوب سببها المعاصي، فحينئذ تعالج بأمرين: أما الأمر الأول فهو ترك المعاصي، وأما الأمر الثاني فهو فعل الطاعات. فبالنظر إلى الماضي يستغفر الإنسان ربه ويتوب إليه، وأما بالنظر للمستقبل فإنه يترك المعاصي من جهة ويفعل الطاعات من جهة، ويدعو الله جل وعلا من جهة ثالثة، ويداوم على ذلك، فسيعود بإذن الله جل وعلا قلبه على حالة مرضية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول في شهر رمضان طهرت من الحيض بعد منتصف الليل ولم تغتسل إلا بعد أذان الفجر، هل صيامها ذلك اليوم صحيح؟
الجواب الواجب عليها أنها تطهرت بعدما انقطع الحيض عنها وصلت المغرب والعشاء، لأن المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، وهكذا لو طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر. ولمزيد الفائدة، لو جاءتها العادة بعد زوال الشمس يعني بعد دخول وقت الظهر فإنها إذا طهرت تصلي الظهر والعصر، لأن وقت الظهر وقت للعصر في حالة الجمع. وإذا جاءها الحيض بعد غروب الشمس فإذا طهرت فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن كلا من الصلاتين تجمع مع الأخرى، فالمغرب تجمع مع العشاء جمع تقديم والعشاء جمع تأخير، والعشاء تجمع مع المغرب جمع تقديم. أما بالنظر للصيام فإذا كانت قد عقدت الصيام قد عقدت نية الصيام عند طلوع الفجر فإن صيامها صحيح. أما إذا أخرت الغسل حتى طلع الفجر واغتسلت بعد طلوع الفجر ثم نوت بعد الاغتسال فإن صيامها ليس بصحيح، لأنه مضى جزء من النهار وهي لم تنوى الصيام، وإنما نوت الصيام في أثناء النهار. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثها المستمع الزعيم يوسف من أكادير المغرب، يقول: أرجو التوضيح حول سجدة السهو والزيادة أو ما يسمى بالسجود البعدي والقبلي، متى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون بعد السلام، وهل أقرأ فيه التشهد بعد السجدتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: سجود السهو يكون بعد السلام إذا كان فيه زيادة في الصلاة، أما إذا كان فيه نقص فإنه يسجد قبل السلام. وبالله التوفيق.
هل يقرأ التشهد بعد
ولا السجد؟ يقرأ التشهد بعده.
أحسن الله إليكم، يقول: هل من نهض من نوم الفراش يجوز له الوضوء بدون الاستنجاء؟
الجواب: الاستنجاء يكون بعد قضاء الحاجة، سواء يكون بعد قضاء الحاجة، والاستنجاء ليس شرط من شروط صحة الصلاة إذا لم يقض الشخص حاجته. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها المستمعة عين حاء عين من الدمام، تقول: في أثناء صلاة التراويح في رمضان عندما يصلون في المسجد الحرام أصلي معهم، وذلك بفتح الراديو بجانبي وأقوم بأخذ المصحف بيدي وأقرأ مع الإمام، علما بأني أقوم بجميع الأركان والواجبات كما لو كنت منفردة، وأفعل هذا للتشجع على الصلاة، هل عملي صواب؟
الجواب: لا يجوز لك الاقتداء بإمام الحرم وأنت في البيت، بل صلي منفردة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. امرأة تدفع إيجار المنزل لأمها وأخيها وأختها وهم محتاجون، هل عليها زكاة في باقي مالها أم أن هذا يكفي؟
الجواب: إذا كانت المرأة غنية وكانت أمها فقيرة أو كان أخوها فقيرا فإن النفقة واجبة عليها، تجب عليها لأمها ولأخيها أو إخوانها أو أخواتها. لكن بهذا الشرط، إذا كانوا فقراء ولا تدفع لهم ولا يكون هذا من الزكاة، وإنما الزكاة تدفع لمن ذكر الله في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات في من المنطقة الشمالية سكاك الجوف. أختنا ذكرت قصة بناء منزلهم وأنهم عزموا على وضع بيارتين أجلكم الله، إحداها للخارج من الحمام والبيارة الأخرى من أجل بواقي الأطعمة. تقول: بعد اكتمال البناء لم نستطع أن نحقق هذا الأمر، هل علينا شيء في اختلاط البيارتين مع بعض؟
الجواب: بإمكانكم أن تجعلوا، وهذا ممكن، بإمكانكم أن تجعلوا البيارة الموجودة تجعلوها لأحد الأمرين، وتحفروا بيارة ثانية وتجعلونها للآخر وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تذكر أنها فتاة في مقتبل العمر أتتها الدورة وهي صغيرة في الصف الرابع، وبحكم الجهل لم تجد هناك من يعلمها بهذه الأمور، وتقول أنها تظن أنها مرض، كانت تعتقد أن هذا مرض ولم تخبر أهلها، مع العلم بالآلام التي أحست بها. تقول: لم أصم إلا في الصف السادس وأنا لم أعلم، هل فاتني رمضان واحد أم رمضانين ولم أصمهما لأنني كنت صغيرة ولم أجد من يخبرني بمثل ذلك إلا عندما قمت بقراءة بعض الكتب، هل علي شيء فيما مضى من عدم الصيام بحكم الجهل وأنا الآن كما تعلمون في مقتبل العمر؟ أرجو التوضيح.
الجواب: الواجب عليك قضاء صيام الأيام، ولكن تكون مرتبة، فتصومين بنية أيام رمضان الأول ثم الثاني ثم الثالث، وإذا شككت أنها ثلاثة أو أربعة فجعليها أربعة، هذا من جهة القضاء. ويجب عليك أيضا كفارة عن كل يوم، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء، وإطعام المسكين نصف صاع من البر أو من الأرز أو من التمر أو من قوت البلد وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول بأن عندها عيب في موضع من مواضع الوجه وهو عيب خلقي، هل يحق لها أن تغير هذا العيب الذي في وجهها بإجراء عملية من أجل التجميل، لأنها في بعض الأحيان تجد حرج عندما تذهب للحفلات أو الولائم أو نحو ذلك؟
الجواب: إذا كان فيه أذى وضرر عليك فلا مانع منه، أما إذا كان لمزيد التجميل فإنه لا يجوز وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل عن الغسل من الحيض، هل يلزم فك الشعر وغسله أم يغسل وهو غير مفكك؟
الجواب: المرأة إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس فإنها تنقض شعرها وتبلغ كل شعرة منه في الغسل وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول بأنها امرأة مصابة بمرض سلس البول يصحبه انحباس في البول، هذا الابتلاء سبب لها حرجا كثيرا، فربما بقيت في دورة المياه مدة طويلة لا تخرج إلا لشيء يسير جدا، وهذا أحيانا إما غالبا تذهب وتعود دون أن يخرج منها شيء. تقول: هذا يصحبني باستمرار ويسبب لي الحرج الشديد، فلا أستفيد من الدروس في المدرسة ويحصل لها صعوبة في المذاكرة وحفظ القرآن والحل في اختبارات المدرسة، حتى أحيانا تقول تراودني فكرة أني أتحمل على الرغم من الآلام التي تصحبني عند تحملي وعدم خروجي لدورة المياه، تراودني الفكرة في أني لا أخرج للحمام إلا بعد انتهاء الدرس، وعلى الرغم من إطالة زمن الدرس ربما استمر لمدة ساعتين أو أكثر. تقول هل أنا آثمة إن لم أخرج لدورة المياه، مع العلم أن حاجتي للخروج تكون أحيانا من 5 إلى 10 دقائق وربما أقل، وذلك حرصا على الدرس وعلى تتابع حفظ الآيات إن كنت أحفظ القرآن، مع العلم أني ذهبت إلى المستشفى ولم أجد من يفيدني بشيء، فأنا الآن أشرب ماء زمزم وأخذ العسل وأقرأ على نفسي القرآن، أرجو الإفادة.
الجواب: إذا جلست لاستماع القرآن أو جلست لاستماع الدروس فلا تقومي لقضاء الحاجة إلا إذا كان البقاء يشق عليك مشقة يصعب عليك تحملها، وبالله التوفيق.
تقول: أرجو من فضيلتكم توضيح أحوال صلاتي للسنن والفرائض والوضوء أثناء مجالس العلم، فأنا بالنسبة للصلاة أكون في حاجة لدورة المياه فأصلي الفرض وأصلي السنة، وأنا في أمس الحاجة للخروج للحمام، أرجو توجيهي.
الجواب: إذا كانت حالتك كما وصفت في السؤال الذي قبل هذا فإنك تصلين ما لم يوجد ناقض للوضوء، تصلين الفريضة وتصلين النافلة، لأن هذا يكون مستمرا معك، وإذا كان مستمرا فقد قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة نورة عين من الرياض، تقول: أنوي بمشيئة الله أن أضحي لنفسي ووالدي، مع العلم بأن والدي يضحي كل عام واحدة له ولأهل البيت والأخرى لوالدي، فهل إذا ضحيت والحال ما ذكر يعد هذا من الإسراف؟
الجواب: إذا كنت في بيت منفرد، وكذلك لو كنت مع أبيك والله أغناك، فما في مانع أنك تضحين أضحية عنك وعن والديك، وكون الوالد يضحي هذا لا يمنع من قيامك بالأضحية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: شخص نوى أن يضحي بعد دخول العشر وقد أخذ من شعره وأظفاره، هل يمسك بعد أن نوى أم أنه لا بد أن ينوي قبل دخول العشر ويمسك قبل دخول العشر؟
الجواب: هذا حسب استطاعته، قد لا يكون مستطيعا للأضحية عند دخول العشر فلا يريد أن يضحي ويأخذ من شعره ومن بشرته ومن أظفاره، ثم بعد ذلك يرزقه الله في أثناء العشر، يرزقه الله بمال وينوي أن يضحي. فمن كانت عنده قدرة قبل دخول العشر فإنه ينوي عند دخول العشر ولا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، وإذا كان عاجزا عند دخول العشر ثم يسر الله أمره بأي وجه من وجوه التيسير من أجل أن يضحي، فإنه إذا أنشأ نية الأضحية فإنه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من بشرته، وما أخذه قبل ذلك فإنه ليس عليه فيه إثم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل يعد من الغيبة لو ذكرت إنسانا ولم أذكر اسمه، لم أذكر فيه وصف يعرف به ولا يعرفه أحد ممن هو جالس في المجلس، كقول هناك شخص في كذا وكذا؟
الجواب: اللسان نعمة من نعم الله جل وعلا، وترويض اللسان على ما يقرب العبد إلى الله جل وعلا خير من ترويضه على ما يكون محرما أو يكون وسيلة إلى استعمال الإنسان المحرم. فما الداعي إلى فما الذي يدعو الإنسان إلى أن يتكلم بالغيبة، سواء تكلم بالغيبة عن شخص معروف أو تكلم بالغيبة عن شخص غير معروف بالنسبة للسامع ولكنه معروف بالنسبة للمتكلم. فالإنسان يعود لسانه ذكر الله، قراءة القرآن وغير ذلك من الأقوال الطيبة، ولا يعوده مثلا الأمور المحرمة كالغيبة والنميمة والقول الباطل والأيمان الكاذبة وما إلى ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول المستمع: نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة وكلمة لمن ابتليت باللبس المتبرج كلبس العباءة التي توضع على الكتف والعباءة المخصرة، وهذه تكون ضيقة جدا وكأن من لبستها لم تلبس إلا ثوبا يصف ويحدد الجسم، ولمن تلبس عباءة ذات تخريمات وتطريزات وشك حتى تبدو لمن يراها أنها قد لبست ثوبا وليس عباءة، وكذلك من تلبس عباءة ذات أكمام واسعة بمجرد ما تحرك يدها أدنى حركة حتى تظهر المرافق من سعة الأكمام. نرجو توجيه نصيحة أيضا لولي أمر المرأة الذي سمح لها بلبس هذه الملابس، أحسن الله لي.
الجواب: هذا اللباس الذي ذكرته السائلة هذا فيه تشبه بالنساء الكافرات من جهة، وفيه تشبه بالرجال من جهة أخرى، فإن العباءة التي تلبس على الكتفين هذا من التشبه بالرجال، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم ليس منا، من تشبه بغيرنا. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن التبرج وإظهار شيء من أجزاء البدن كما ذكرت السائلة في ظهور المرافق مثلا فإن هذا أمر لا يجوز، فالحرة كلها عورة إلا وجهها ويديها في الصلاة وفي الإحرام بالعمرة وفي الإحرام بالحج، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تستر يديها، تستر كفيها وتستر وجهها، تستر وجهها بخمار ما تستره بنقاب، لأن بعض النساء يستعملن النقاب في الحج وفي العمرة، فلا يجوز لها لبسه، وإنما تستر وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها تستر وجهها بخمار، فإذا ذهبوا فإنها تزيل الخمار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: امرأة تخفي في بعض الأحيان الحقائق عن أخرى، وقد تسألها عن شيء هل حصل فتقول إنه لم يحصل مع أنه في الحقيقة قد حصل، أي أنها تكذب، فهل في ذلك الشيء مع أنها تكذب من أجل مصلحة لا تقصد سوى تقديم المصلحة، لأنها من بعض الأحيان قد تحصل مشاكل في المصارحة وذكر ما حصل، فما حكم الكذب في هذه الحالة، وخصوصا أن المرأة التي تسأل عن هذه الأمور قد لا يعنيها؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا بالنسبة للسائلة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس سواء كانوا رجالا أو كانوا نساء أنهم يحرجون غيرهم بالسؤال عن أمور لا تخصهم، هذا بالنظر للسائل. أما بالنظر للمسؤول فإنه فإذا رأى المصلحة في الإجابة فإنه يجيب، وإذا رأى المصلحة في عدم الإجابة فإنه لا يجيب، وبإمكانه أن يستعمل التورية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المرسل ثاء عين باء من العراق من محافظة صلاح الدين. أخونا يقول: في طريقي إلى المسجد لصلاة الفجر يوجد بعض الكلاب أجلكم الله والسامعين تضايقني، وأفكر أحيانا بوضع السم لها والتخلص منها، فهل علي ذنب إن فعلت ذلك؟
الجواب: إذا كان يخاف على نفسه منها من ناحية أنها تنهشه وأنه لا بد له من هذا الطريق إلى المسجد، فإنه لا مانع من أن يعمل عملا يمنع أذاها عنه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا جاء رجل بعد انتهائنا من صلاة الجمعة من صلاة الجماعة في صلاة العصر، هل أتصدق عليه وأصلي معه؟ وقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد صلاة العصر.
الجواب: دخل رجل المسجد وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من يتصدق على هذا؟ والحديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا من جهة إنشاء صلاة تطوع. أما ذوات الأسباب مثل صلاة الوضوء ومثل صلاة دخول المسجد يعني تحية المسجد ومثل إعادة الصلاة كما سأل عنه السائل فإن هذا لا شيء فيه. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن اقتداء المتنفل بالمفترض هذا أيضا جائز عملا بهذا الحديث الذي ذكرته. وكذلك كان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى جماعته فيصلي بهم، فهو في حقه نفل وفي حق جماعته فرض. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول لي أقارب لا يصلون حتى الأب الشيخ الكبير منهم، وامتنعت عن زيارتهم حتى يصلوا، فهل اعتبروا قاطع رحم؟
الجواب أنك مأجور، لأن هؤلاء يجب هجرهم ومقاطعتهم، ولكن لا يمنع ذلك، ولكن لا يكون ذلك مانعا من نصحهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ألف بعثت بسؤالين في أول أسئلتها، تقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟
الجواب الإنسان يقع في نفسه علم بأمر من الأمور من ناحية ثبوته أو من ناحية نفيه، ويقع في نفسه اعتقاد، ويقع في نفسه غلبة ظن، ويقع في نفسه ظن. هذه الأمور الأربعة، هذه الأمور الأربعة من ناحية الإثبات أو من ناحية النفي يعني يعتمد عليها. فإذا تقرر عنده علم أو اعتقاد أو غلبة ظن أو ظن راجح لإثبات أمر من الأمور أو لنفي أمر من الأمور فإنه يبني عليه. أما إذا تردد تساوى عنده الأمران، يعني شك، ففي هذه الحال ينطبق على هذا قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأنه إذا حصل الشك، فعلى سبيل المثال من تيقن أنه متطهر وشك هل أحدث أم لا، فإنه يبني على اليقين، فإنه يبني على اليقين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن تيقن أنه محدث ولكن شك هل توضأ أم لا، فإنه يبني على اليقين، وهو حصول يعني انتقاض الوضوء منه، لأنه شاك في رفع هذا الحدث فيبني على اليقين، وبناء على ذلك فإنه يتوضأ. وهكذا من شك هل صلى صلاة العصر مثلا أو لم يصلي، فالأصل عدم الصلاة، فإنه يصلي. وهكذا لو شك في أي صلاة من الصلوات، فإذا كان الأمر ثابتا في ذمته وشك في براءتها فالأصل ثبوته، وإذا كانت ذمته بريئة وشك في إشغالها فإن الأصل براءتها، وحينئذ هذا الشك لا عبرة به. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول هل صلاة الرجل في المسجد واجبة؟ والذي لا يصلي الفروض في المسجد هل تعتبر صلاته جائزة؟ وماذا عليه في الصلوات الماضية التي صلاها في المنزل؟
الجواب صلاة الشخص مع الجماعة في المسجد هذا واجب من الواجبات، يجب عليه إذا كان مستطيعا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض، فلا يجوز له أن يصلي في بيته مع القدرة على الإتيان بالصلاة مع الجماعة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثتها المستمعة فاطمة علي من جازان، عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقة مضت. تذكر في هذه الحلقة أنها فتاة تبلغ من العمر 20 عاما ملتزمة بدين الله، لكنها تشكو قسوة في القلب وهي كثيرة الوساوس وخاصة في الصلاة. تقول ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ، علما بأني أحاول إصلاح حالي ولكن لم أستطع، أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب القلب يمرض كما يمرض البدن، فإن البدن يمرض بأمراض حسية والقلب يمرض بأمراض معنوية، والبدن يعالج بالأدوية الحسية والقلب يعالج بالأدوية الشرعية. فهذه المرأة وأمثالها لا بد أن الشخص ينظر إلى ما حصل منه من خلل بترك واجب أو بفعل محرم، فإن ترك الواجبات وفعل المحرمات من الأسباب التي تحدث عنها قسوة القلب، ولهذا قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ويقول: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، ويقول: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، ويقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فقسوة القلوب سببها المعاصي، فحينئذ تعالج بأمرين: أما الأمر الأول فهو ترك المعاصي، وأما الأمر الثاني فهو فعل الطاعات. فبالنظر إلى الماضي يستغفر الإنسان ربه ويتوب إليه، وأما بالنظر للمستقبل فإنه يترك المعاصي من جهة ويفعل الطاعات من جهة ويدعو الله جل وعلا من جهة ثالثة، ويداوم على ذلك فسيعود بإذن الله جل وعلا قلبه على حالة مرضية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: في شهر رمضان طهرت من الحيض بعد منتصف الليل ولم تغتسل إلا بعد أذان الفجر، هل صيامها ذلك اليوم صحيح؟
الجواب: الواجب عليها أنها تطهرت بعدما انقطع الحيض عنها وصلت المغرب والعشاء، لأن المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، وهكذا لو طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر. ولمزيد الفائدة، لو جاءتها العادة بعد زوال الشمس يعني بعد دخول وقت الظهر، فإنها إذا طهرت تصلي الظهر والعصر، لأن وقت الظهر وقت للعصر في حالة الجمع. وإذا جاءها الحيض بعد غروب الشمس فإذا طهرت فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن كل من الصلاتين تجمع مع الأخرى، فالمغرب تجمع مع العشاء جمع تقديم والعشاء جمع تأخير، والعشاء تجمع مع المغرب جمع تقديم. أما بالنظر للصيام، فإذا كانت قد عقدت الصيام قد عقدت نية الصيام عند طلوع الفجر فإن صيامها صحيح. أما إذا أخرت الغسل حتى طلع الفجر واغتسلت بعد طلوع الفجر ثم نوت بعد الاغتسال فإن صيامها ليس بصحيح، لأنه مضى جزء من النهار وهي لم تنوى الصيام، وإنما نوت الصيام في أثناء النهار وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.